بسم الله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا نتحدث في أصول مذهب الإمام أبي حنيفة، ونقلنا عنه أنه كان يأخذ بالكتاب ثم السنة، فإذا ما وجد فيهما شيئا أخذ بأقوال الصحابة، لكن إذا اختلفوا يتخير منها ولا يجتهد معهم، يتخير مما قالوا ولا يجتهد معهم. ثم إذا وصل الأمر إلى أتباع التابعين إبراهيم النخعي والشعبي وابن المسيب يقول فلي أن أجتهد كما اجتهد. شوف أدم لا يجتهد مع الصحابة، يتخير من أقوالهم لكن لا يجتهد معهم. وليس معنى ذلك أن مذهبه يقوم على رأي فحسب، أي مما اختص به أبو حنيفة في الاجتهاد أنه يأخذ بالرأي والقياس ويقول بالاستحسان، حتى سمي هو وأصحابه بأهل الرأي، لا على أن مذهبه يقوم على رأي فحسب كما قال خطيب البغدادي. كان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه، وإن كان عن الصحابة والتابعين، أي وإن كان الحديث مرسلا وإلا قاس وأحسن القياس. فيقول أبو يوسف القاضي تلميذه ما خالفت أبا حنيفة في شيء قط فتدبرته إلا رأيت مذهب الذي ذهب إليه أبو حنيفة أنجى في الآخرة، وكنت ربما ملت إلى الحديث وكان هو أبصر بالحديث الصحيح مني. فاتهام أبي حنيفة بأنه يقدم القياس ويعتد بالرأي من دون الحديث هذا الاتهام باطل، وما يكون له ولا لغيره ولا لأحد من أهل الإيمان والعلم أن يترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يترك السنة إلا مبتدع ولا يزيغ عنها إلا هالك. لكنه إذا لم يجد في الكتاب ولا في السنة الصحيحة بشروطها عنده ولا في أقضية الصحابة مما أجمعوا عليه أو اختلفوا فيه رأيا ولا حكما ولا قضاء، فعندئذ يقيس الأشباه بالنظائر أو يستحسن ويعدل بالمسألة عن نظائرها لدليل أدق يقتضي ذلك العدول. وعلى هذا فأصول مذهب أبي حنيفة هي بهذا الترتيب: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان. والنقد الوحيد التقليدي الذي يوجهه الفقهاء والمحدثون إلى أبي حنيفة هو رده كثيرا من الأحاديث لمخالفتها القياس في النظر، وقد تكون الأحاديث التي يردها مما عمل به غيره لصحتها أو لحسنها وصلاحيتها للاحتجاج. والواقع أن أبا حنيفة ما كان يرد صحاح الأحاديث ولا حسانها كما يقال، بل كان يتشدد في قبول الحديث أو خبر الواحد، وعذره في ذلك أنه كان بالكوفة التي كانت مهد الفتن والتحزب السياسي وانشقاق الفرق، وبعضها يتساهل في الرواية وربما افتعلها انتصارا لأهوائه وأطماعه في الحكم، كما نقلنا سابقا عن بعض من تاب من الخوارج. والكوفة بعيدة عن الحجاز، الحجاز مهبط الوحي وبؤرة السنة، فاحتاط الإمام في قبول الحديث والعمل به. ومن قبله كما ذكرنا أيضا كان الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهما يستشهدان على رواية الحديث وإسناده، وكان علي كرم الله وجهه يستحلف الراوي، فليس تشدد أبي حنيفة في توثيق الراوي بدعة ولا شذوذا ومنكرا، بل هو حق الاحتياط لشرع الله. وإذا أخذ أبو حنيفة بالقياس وترك الحديث الصحيح فالقياس لابد أن يكون مسبوقا بنص صحيح عن الشارع. فما في القياس؟ فرح السنة، بل هو العمل بسنة هي أقوى في نظر المجتهد من سنة أخرى. وأضرب هذا المثال التقليدي الذي امتحن به أبو حنيفة رحمه الله يوما ما لإحراجه برده صحاح الأحاديث. ففي كتاب الهداية للمريناني من كتب الحنفية وشروحها أن أبا حنيفة دخل بغداد وكان أهلها أشداء عليه لمخالفته خبر الآحاد في ظنهم، فسألوه عن بيع الرطب بالتمر، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. فقال أبو حنيفة: إن الرطب لا يخلو إما أن يكون تمرا أو لا يكون تمرا، فإن كان تمرا جاز العقد عليه بحديث التمر بالتمر مثلا بمثل، وإن لم يكن تمرا جاز العقد عليه أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم. فلما أوردوا عليه الحديث السابق وهو النهي عن بيع رطب بالتمر قال لهم أبو حنيفة: هذا الحديث مداره على زيد بن عياش، وزيد بن عياش ممن لا يقبل حديثه، فاستحسن أهل الحديث منه هذا الطعن، حتى قال ابن المبارك رحمه الله: كيف يقال أبو حنيفة رحمه الله لا يعرف الحديث وهو يقول زيد بن عياش ممن لا يقبل حديثه؟ فأنت ترى من هذه المناقشة العلمية الهادئة أن أبا حنيفة رد حديثا صحيحا لكنه أخذ بحديث أصح منه، والقياس الذي طرحه يستند في الواقع إلى حديث أصح من الحديث الذي تحدي به، فقد ترك حديثا وأخذ بحديث أصح منه، لأن حديث أبي حنيفة مما أجمع عليه الرواة باستثناء البخاري وخلاف الحديث الآخر. فيبدو أن هناك شغبا مقصودا موجها ضد أبي حنيفة في رده خبر الآحاد بمجرد القياس، وحاشاه من ذلك. وبلغ من تشدد أبي حنيفة رحمه الله في قبول خبر الواحد أنه اشترط فيه ما يلي: أولا العدالة والإسلام والضبط. والضبط عنده أن يسمع الراوي الحديث كما يحق سماعه، ثم يفهم معناه، ثم يحفظ لفظه، ثم يثبت عليه مع المراقبة إلى حين الأداء كما يقول صدر الشريعة في تنقيحه. ثانيا ويشترط أيضا ألا يعمل الراوي بخلاف مرويه، وإلا فالعمل حينئذ بما عمل دون ما رواه، إذ المفروض فيه أنه لا يترك العمل بالمروي إلا بعد ورود الناسخ وثبوته. ثالثا كما يشترط في قبول الأحاديث وأخبار الآحاد بعامة ألا تناهض أصلا عاما مأخوذا من نصوص الشريعة في مجموعها. فإذا ورد الحديث مخالفا لشيء من تلك الأصول اعتبر مناهضا لما هو أقوى منه، وذلك يستوجب رده. وهذه الشروط في جملتها معقولة مقبولة ووجيهة مستوجهة، تدل على رسوخ الإمام في علم الحديث وتمكنه منه في الرواية والدراية، وما ينبغي أن يعدل عنها أهل الحديث، ولا أن يتهموه بقلة بضاعته في الحديث مع التزامه بها. وصلى الله على صفوة خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.